أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في دلالة الآية المباركة: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن على حلية النكاح المؤقت. وقلنا أنه أشكل في دلالة هذه الآية على النكاح المؤقت أبو بكر الرازي حسب ما نقله عن الفخر الرازي في تفسير الرازي، وأن قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، لا دلالة له على حلية النكاح المنقطع. ودعواه هذه إنما هي أحل لكم ما وراء ذلكم عطف على ما تقدم ذكره، والذي تقدم ذكره هو حرمة الأمهات والبنات والأخوات المحارم النسبية وما ألحق بهن. حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وبما أن الحرمة للمحرمات النسبية وما ألحق بها حرمة دائمية، فالعاطف هو أحل لكم ما وراء ذلكم حلية دائمية. أين هذا وأين النكاح المنقطع؟ هذا إشكال أبو بكر الرازي، أن المعطوف عليه الذي هي الحلية الدائمية هي الذي هي حلية ما وراء ذلك عطف على الحرمة الدائمة، فمعناه أحل لكم حلية دائمية، أنتم تستدلون به على العقد المنقطع، على الحلية المنقطعة. كيف تكون الآية دالة على ذلك؟ هذا أولا. ثانيا، أنه تعالى قال محصنين غير مسافحين، والمتعة لا إحصان فيها، فأين الدلالة على حلية المتعة؟ هذا الإشكال الذي أشكله على دلالة الآية، وأن الآية غير دالة على حلية العقد المنقطع. تقدم الجواب عنه منا ومن الفخر الرازي في تفسيره، أنه لا ملازمة بين الحرمة الدائمية الذي ذكرت في المحرمات النسبية وما ألحق بها وبين حلية ما وراء ذلك، كل ما وراء ذلك. وما وراء ذلك يمكن أن يكون الدائم، يمكن أن يكون المنقطع. إذا خصصنا الحلية بالحلية الدائمة فهو استدراك لما ذكره تعالى في قوله: وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أول بيّن حلية النكاح الدائم، وحدة اثنين ثلاثة أربعة، ثم جاء إلى المحرمات بالنسب، أم وبنت وأخت وما ألحق بها، هاي اثنين. وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني أحل لكم الدائم المتقدم ذكره، المتقدم إباحته وتكرار شنو المراد الحلية الدائمة وأنتم تريدون أن تستدلون بها على الحلية المؤقتة؟ تكرار والبناء على بيان أقسام النكاح الثلاثة: الدائم ونكاح الإماء والنكاح المنقطع. هاي وحدة. وهذا هم ذكره الفخر الرازي جوابا له أنه لا ملازمة بين الأمرين أبدا، بل من دعوى إرادة النكاح الدائم من قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم يلزم خلل وهو لزوم التكرار. وأما قوله تعالى محصنين غير مسافحين والمتعة لا إحصان فيها، فهذا يكفيه أن يرده فخر الرازي منكم. تقدم الجواب منا عن ذلك ومن الفخر الرازي في تفسير الرازي، وقلنا أنه لا ملازمة بين المعطوف والحرمة الدائمة وبين المعطوف عليه وهو الحلية الدائمة، خصوصا مع كون المعطوف هو عموم كل ما وراء ذلكم، مضافا إلى أن ذلك يقتضي تكرار حكم الحلية الدائمة، لأنه تعالى تقدم منكم وأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإذا أريد من الحلي من قوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلكم لزم تكرار الحلي المطلق الدائمة، وعدم ذكر حكم النكاح القسم الثالث الذي هو نكاح المتعة. شلون يذكر قسمين ولا يذكر القسم الثالث؟ ودعوة أن النكاح المنقطع الله قال في محكم كتابه وحل لكم ما وراء ذلكم محصنين غير مسافحين المتعة لا إحصان فيها، تشبيه المتعة سفاح بها. ودعوى أن المتعة لا إحصان فيها أجبنا عنه، وكذا أجاب الفخر الرازي بقوله إن المتعة ليس كذلك أنه لا إحصان فيها، هذا نص كلام الفخر الرازي. تدعون أن المتعة لا إحصان فيها؟ ليس الأمر كذلك، أي ليست لا إحصان فيها، لأنه سفح الماء بطريق مشروع مأذون فيه من قبل الله تعالى، فكيف يكون سفاحا؟ كيف لا يكون إحسانا؟ مأذون فيه من قبل الله تعالى، فإن قلتم المتعة محرمة فنقول أن هذا أول البحث. شنو المتعة محرمة؟ المتعة أحلت، شنو محرمة؟ فإن قلتم المتعة محرمة فنقول هذا أول البحث، وإذا لم تقولوا كذلك فنقول أنه كلامكم المتعة محرمة كلام رخو ليس بقوي. فظهر أن هذا الكلام رخو، كما ظهر كذب قوله المتعة سفاح. ليش المتعة سفاح؟ كما ظهر كذب قوله أبو بكر الرازي المتعة سفاح، المتعة سفاح ماء في غير حرف، فإن السفاح هو الزنا، والمتعة إذا كانت حلالا فمن يسميها سفاحا مفتر على الله وعلى رسوله. شنو المتعة السفاح؟ الله قال محصنين غير مسافحين، والمتعة مو بها إحسان بها السفاح. ليش؟ لأن الله سمى الزنا السفاح من سفح الماء، وهذا في المتعة يسفح الماء، إذن هو السفاح. شوف شو استدلالات مال أطفال فمن يسميها المتعة سفاحا لأن فيها سفح الماء، والزنا هو سفح الماء، ليس فيه الولد. شنو ليس فيه الولد؟ ليس فيه الولد شنو؟ شرطه أن لا يكون فيه ولد. شهذول الذين يجوا من المتعة رموز الصحابة، هذول شنو؟ مو من المتعة، شنو ليس فيها ولد؟ فيها سفح الماء، خاصة بها سفح الماء، كان نكاح الدائم ما بي سفح الماء، نكاح المرأة العاقر ما بي سفح الماء، نكاح الرجل العقيم ما في سفح الماء، هذول كلهم سفاح، سفاح هذول كلهم. المتعة ما هي بيها سفح الماء، إذن هي سفاح. هذا كلام فقيه، تفقهون ماذا تقولون؟ فمن يسمي المتعة سفاحا فهو مفتر على الله وعلى رسوله. أحل لكم ما راء ذلك محصنين، ما أحل لكم مسافحين. مسافحين الزنا، محصنين العقد المؤقت الذي فيه إيجاب وقبول ومهر ومدة. الآية ما بها دلالة على حلية النكاح المنقطع. هذا تقدر منا جوابه. ثم فيما تقدم، هذا قاعد عيد، لأن الفاصل الزمني الذي صار بين هذا البحث وبين البحث المتقدم 9 أيام 10 أيام ربما يوجب أن يذهب البحث عن الذهن. ثم إن الذي قال بدلالة هذه الآية المباركة على حلية المتعة منكم من مفسريكم الذي وجدناهم 19 مفسر، علماءكم دول يقولون دلالة الآية على المتعة، مفسريكم مو مقام الاستقصاء، همات احنا يريد نستقصي قطعا طلع أكثر من ذلك. وكل شيعة آل البيت، تقدم من هؤلاء 7 من المفسرين، اليوم وصل إلى 8 من مفسرين يا أبناء العامة الذي ذهبوا إلى أن الآية دالة على حلية المتعة، مو دالة. غاية ما في الأمر عندهم وكلهم حتى هذا الفخر الرازي يقول لا إشكال في دلالة الآية على حلية المتعة، لكن الذي ندعيه أنها نسخت دالة دالة، البحث إلى نسخ، النسخة إلى بحث آخر، شنو غير دالة. تقدم من هؤلاء المفسرين 7، طبعا كل مفسر ناخذ كلاما مفصلا، وصل الكلام بنا إلى المفسر 8 وهو أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص. قال: باب المتعة. قال الله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. أنت شو تقول أبو بكر الرازي؟ قال أبو بكر الجصاص، العفو، أبو بكر الجصاص، قال أبو بكر الجصاص: هو عطف على ما تقدم ذكره من إباحة نكاح ما وراء المحرمات في قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك. صريح بأنه هذه الآية دالة على حلية المتعة. هو يقول: ثم قال: وحل لكم ما وراء ذلكم، بعد ذكر المحرمات، وحل لكم ما وراء ذلكم فما استمتعتم به منهن. نجي بعد أن توضح كلام القول، قول أبو بكر الجصاص في دلالة الآية على الحرمة، على الحلية، على حلية المتعة، نأتي إلى تفصيل كلامي. شوفوا كلامه، شوفوا شوفوا هذول وقت الذي حرموا المتعة وجعلوا تحريمها المدني تحريما شرعيا، وتركوا أحكام المتعة كلها، أخذوا يتكلمون بما لا يعلمون. ثم قال بعد قوله وحل لكم ما وراء ذلكم الذي هو دال على حلية المتعة كما يقوله هو، قال ثم قال فما استمتعتم به منهن. يجي يفسر مفسر لا بشيء عقلي ولا بشيء نقلي، يفسر فما استمتعتم به منهن يعني دخلتم بهن. من انت تقول دخلتم بهن؟ سؤال. فما استمتعتم بهن يعني دخلتم بهن. تجدون يسوون بعضهم يسوون سفح الماء، وسفح الماء في الزنا، فالمتعة الزنا. يدخل الله قال فمن دخلتم بهن فاتوهن أجورهن. يقال فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن. ايش قال؟ يعني دخلتم بهن. من جبته انت؟ نخل اكوش؟ عقل اكوش؟ شنو؟ فما استمتعتم يعني ما تلذذتم. تلذذ شرطه هو الدخول، هو تلذذ من دون دخول. من انت جبت اي دخلتم بهن؟ مين؟ من بطنك؟ هذا سؤالنا الأول من عدة. فما استمتعتم به منهن يعني دخلتم بهن، خطأ. فمن تلذذتم بهن مع الدخول أو من دون دخول؟ ليش التخصيص بالدخول هذا؟ مين؟ هالتخصيص الذي أنت تأتي به بالآية المباركة وتجعلها واردة في خصوص الدخول مين؟ فمن تلذذتم به. يمكن تلذذ ما يصير بلا دخول؟ يعني شنو دخلتم بهن؟ من جبتها؟ شوفوا بعد كلام الثاني، فما استمتعتم به منهن يعني دخلتم بهن. طبعا احنا كاتبين فرد اشياء هماتا. من اين اتيت ايها الجصاص؟ التخصيص هذا يعني دخلتم بهن، انما هو فهمك انت مو تفسير. هذا فهمك انت. الا تخصيص هذا من عندك تخصيص تبرعي بمثل لآية فما استمتعتم بهن بالدخول، وهذا من خطأ دخول فهمك أنت في التفسير. تفسير يو يكون عقل يو يكون نقل. التخصيص بفهم المتكلم من السذاجة بمكان. أنت افتهم الدخول. فإن الله تعالى يقول فما استمتعتم بهن، والاستمتاع مطلق التلذذ، مع الدخول كان أو لم يكن. فما معنى قولك في تفسير قوله تعالى فما استمتعتم بهن يعني دخلتم بهن؟ مين هذا الجيل؟ حساب ماكو تقول قوترة. ثم هذا الإشكال الأول على كلام. الإشكال الثاني على كلامه فما استمتعتم به منهن فآتوهن يعني دخلتم فآتوهن أجورهن كاملة. هذا من جبته؟ كاملة آتوهن الطهن كاملة. كاملة من جبته؟ فيثبت في ذمتك أجورهن. بل أما آتوهن لا يمكن أنه لك أنت أيها المتمتع أن تقسط هذا المهر الذي ثبت في ذمتك كله، تقسطه على المدة. شنو آتوهن أجورهن كاملة؟ مين؟ هيها من بطنك أو من فهمك؟ أنت وقت اللي تركتوا أحكام المتعة قمتوا تتكلمون بما لا تعلمون وبما تجهلون، والذي يتكلم بما لا يعلم وبما يجهل هو يقوم يخربط. ورد عندنا إحنا الذي أثبتنا على حلية المتعة وعلى مسائل حلية المتعة أنه يجوز للزوج أن يقسط ما ثبت في ذمته بعقد المتعة
يثبت، لابد من ذكر المهر والمدة، يثبت في ذنته. أما أنه يجب يوم العاجل كلهن فآتوهن أجورهن كاملتان، مين هذا؟ ورد عندنا أنه يجوز للزوج أن يقسط ما ثبت في ذمته على مدة المتعة. إذا المتعة سنة، فربع السنة الأول حينما تكون مستعدة للوفاء بالعقد ولبذل نفسها للتمتع، يثبت في ذهني يثبت عليه أنه يجب أن يعطيها ربع المهر. الربع الثاني من السنة إذا ما أدت ما يجب عليه أن يعطيها. شناتهن أجورهن كاملة. هذا من عدم فهمك للآية، مو من فهمك للآية. الربع الثالث من السنة إذا بذلت نفسها للتمتع وهو لم يتمتع باختياره، يجب عليه أن يعطيها المدة المهر في الربع الثالث من السنة، لأنه بذلت نفسها فأنت ما لك حق أن تمنعها. في الربع الرابع من السنة إذا أدت ما عليها، أنت استمتعت أو ما استمتعت باختيارك، كنت تطيها المدة، كنت تطيها المهر الربع الرابع، فيجب عليك إيتاء مهرها كاملة. فرق بين الثبوت في الذمة وبين الإيتاء لهن، فيجب عليك أداء مهرهن كاملة. أداء والأداء كاملة لا لا يجب. يثبت نعم، أما له أن يقصد المدة. فأولا تفسر استمتعتم بالدخول وهو خطأ، لأن الاستمتاع والتلذذ كان مع الدخول أو لم يكن مع مدة سنة استمتع بها من دون دخول، ما يصير؟ لا يصير. الله قال فإن دخلتم بهن يستمتعتم، لماذا تفسر الاستمتاع بالدخول؟ هذا واحد. ثانيا بمجرد أن تعقدوا وتدخلوا بهن يجب عليه إعطاءها تماما مهر. يوم الأول اعطاها تماما مهر، يوم الثاني ما وفت، يوم العاشر ما وفت، السنة نصف السنة الأولى ما وفت نصف إلى آخر السنة. أليس للزوج أن يقسط المدة على المهر؟ يعني يجب عليه إعطاءها كاملة. هذا فهمك السقيم الذي نتج من عدم معرفتكم بمسائل الحكم العقد المنقطع. فآتهن أجورهن كاملة، وهو كقوله تعالى وأتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقوله تعالى فلا تأخذوا منه شيئا. والاستمتاع هو الانتفاع تلذذ، إذا هو الاستمتاع صريح بالتلذذ شنو يكون كناية عن الدخول؟ من جبت هذا كناية عن الدخول؟ من أين أتيت بها كناية عن الدخول؟ والاستمتاع هو الانتفاع وهو هنا كناية عن الدخول. إذا الكلام صريح بعد ما يحتاج إلى كناية، من جبت هاي الكناية؟ هاي هم من بطنك. هذا مع قولك بأن فما استمتعتم به منهن فآتوهن دال على العقد المنقطع، لكن الكلام كل إشكالات كناية عن الدخول. إذا الكلام صريح بعد شنو نريد نقول كناية؟ شنو نقول مقتضى دلالة الاقتضاء؟ إذا الكلام مو معقول به شنو كناية؟ من جبت النهاية الكناية؟ من أين أتيت أيها الجصاص بهذه الكناية؟ أي قصور في ظهور الاستمتاع بمطلق التلذذ والانتفاع بل وصراحته سواء كان مع الدخول أو بدون دخول، حتى تأتي وتتبرع لنا بالكناية التي لا معنى لها وتخصص الاستمتاع بخصوص الدخول؟ شنو؟ كيف نقل دال على هذا التفسير؟ لا، من بطنه ومن جهة جهلهم بالأحكام. يعني فقط في خصوصنا لا دخلت بهم، والحال الآية صريحة في أنه فما تلذذتم به منها. وتخصيص الاستمتاع بخصوص الدخول من دون مخصص لا معقول ولا منقول. وهو هنا كناية عن الدخول. قال الله تعالى: أذهبتم طيبياتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، يعني تعجلتم الانتفاع، تعجلتم الانتفاع بها، متعجلتم الدخول. خذ شنو وهو كناية عن الدخول؟ وقال: فاستمتعتم بخلاقكم، يعني بحظكم ونصيبكم من الدنيا. فلما حرم الله تعالى من ذكر تحريمه في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم، وعنا به نكاح الأمهات ومن ذكر معهن، ثم عطف عليه قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم، اقتضى ذلك إباح النكاح فيما عدا المحرمات المذكورة، وهو العقد المنقطع. ثم قال: أن تبتغوا بأموالكم محصنين، بعد قبل ما يقول غير مسافحين، يعني والله أعلم نكاحا تكونون فيه محصنين عفائف غير مسافحين. هذا التفسير الثالث. أن تبتغوا بأموالكم محصنين، يعني والله أعلم نكاحا تكونون فيه محصنين عفائف غير مسافحين. النكاح الذي يعبر عنه بنكاح محصنين فيه عفائف غير مسافحين هو النكاح الذي يكون بإيجاب وقبول ومهر ومدة. إيجاب زواج، قبلته بمهر كذا بمدة كذا. أكش نحو ثاني من الوطء ليس فيه لا إيجاب لا قبول لا مدة لا مهر، ياهو النكاح ياهو السفاح الذي يكون مع الإيجاب والقبول والمهر والمدة هو الذي يكون محصنين، الذي ما يكون مع هذه يكون محصنين، الذي ما يكون مع هذا يكون سفاح، والذي يكون مع هذا يكون نكاح. في قبال السفاح شنو يقولون ذلك بعضكم؟ يقولون الذي يكون نكاح متعة، يعني نكاح يعني سفاح، لأن فيه سفح الماء شاب الدائم، ماكو سفح الماء، لأن فيه سفح الماء لا يراد منه الوجه. هذول الذي يجوا من المتعة من يجوا؟ مو أولاد هذول؟ مو ينتسبون إلى أبوهم وأمهم؟ مو أكو توارث بينهم وبين أبوهم وأمهم؟ بلي، الزوج والزوجة توارث ماكو بيناتهم، لكن بين الابن وبين الأب وبين الابن وبين الأم توارث ماكو، مو أولاد. لا يراد منه الولد، شنو لا يراد منه؟ عبد الله بن الزبير، عروة بن الزبير، هذول مو أولاد الزبير بن العوام الذي تزوج أسماء ذات النطاقين زواجا منقطعا وقالت لولده: والله ما ولدتك إلا من المتعة. شنو؟ شنو يكون سفاح؟ المحصنين العفائف الغير مسافحين هو النكاح الذي يكون بإيجاب وقبول ومهر ومدة. في قبال السفاح الذي هو الوطء مقابل المال، بلا عقد ولا إيجاب ولا قبول ولا مهر ولا مدة. يوجد يؤتى بذلك الذي يكون من دون إيجاب وقبول ومهر ومدة، يؤتى به بعنوان السفاح، بينما الذي يؤتى بالإيجاب والقبول والمهر والمدة يؤتى به بعنوان الزواج. مثل زاد الدان، هذا معنى محصنين غير مسافحين، متزوجين.
ثم عطف عليه حكم النكاح إذا اتصل به الدخول. هذا هم الحكم الرابع الناتج من جهلك. ثم عطف عليه حكم النكاح، ثم عطف عليه حكم النكاح إذا اتصل به الدخول. هذا النكاح الذي هو النكاح المنقطع، إذا ما اتصل به الدخول سنة يستمتع بها تمتع من غير دخول، لا يجب عليه إعطاء مهرها لو ما ذكر الله. تقدر تقول ما ذكر الله وتخصص الآية بخصوص الدخول؟ فالذي يتزوج زواج منقطع سنة وما يدخل ويتمتع لا يجب عليه إيتاء مهرها؟ إذا تخصص بالدخول معناه تلك لا يجب عليه إيتاء مهرها. هذا كلام عاقل، كلام فقيه، كلام متفقه، شنو هذا؟ ثم عطف عليه حكم النكاح إذا اتصل به الدخول. والنكاح الذي لم يتصل به الدخول بقوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فأوجب على الزوج كمال المهر. إذا دخل يجب عليه كمال المهر، إذا ما دخل لا يجب عليه المهر. هذا هم هذا الحكم الرابع الذي يكون من جهله. من أين أتيت أيها الجصاص بالدخول وأنه هو المعطوف؟ فما معنى فما استمتعتم؟ فإن معنى فما استمتعتم به منهن أي ما تلذذتم به منهن، ولو أراد الدخول لقال فمن دخلتم بهن فاتوهن أجورهن. استمتع تخصص بالدخول ليش وبأي وجه؟ ومن فهمك الذي لا قيمة له لأنه فهم جاهل، من جبت الدخول؟ من أين أتيت بالدخول وأنه هو المعطوف؟ فإن معنى فما استمتعتم به منا أي تلذذتم به منهن، ولو أراد الدخول لقال فما دخلتم به منهن فآتوهن أجورهن. والحال أنه قال فما استمتعتم منه به منهن، والاستمتاع مطلق الانتفاع والتلذذ مع الدخول أو من دون دخول. إيش معنى الخصص بالدخول؟ مين؟ ناتج من عدم فهمك لمسائل المتعة. طبعا إذا حرمتم المتعة، مو عمر ما حرم المتعة، ها عمر منع منها، أنتم جئتوا حملتم منعه على الحرمة التحريم واخترعتم إلى 70 ناسخ وأن النبي نسخها، وعمر ما يحكي من عده، لابد من النبي. جهلكم. إحنا ما جهلنا بأحكام المتعة، ثبتنا عليها كما ثبت عليها كل المسلمين، عهد النبي وعهد أبي بكر وعهد عمر، إلى أن منع منها عمر في شان عمرو بن حريث. مسائل كلها إحنا موجودة عندنا، إحنا بعدنا لحد الآن من أول ما دخلنا في بحث العقد المؤقت لحد الآن نتكلم في شرعيته. مسائل تجي فيما بعد، جعلنا مسائله المسائل التي ذكرها الأستاذ السيد الخوئي في العقد المنقطع في منهاج الصالحين وشرحناه. ثم عطف عليه حكم النكاح إذا اتصل به الدخول بقوله فما استمتعتم منهن فآتوهن، كأنه قال فمن دخلت بهن آتوهن أجره، لأنه ما يعقلون استمتاع من دون دخول، ما يعقلون عقل ما عندهم لعدم علمهم بالمسائل. فسمي المهر أجرا، وكذلك الأجور المذكورة في هذه الآية وهي المهور، وإنما سمي المهر أجرا لأنه بدل المنافع وليس ببدل عن الأعيان. كالتلذذ من دون دخول هذا مو من المنافع، شو معنى تخصص بالدخول؟ أليس التلذذ من دون دخول منافع؟ فلماذا التخصص التبرعي منك بأن أيها الجصاص بالدخول حتى تستحق المهر؟ تكملة كلامه والإشكالات الذي على كلامه تأتي غدا إن شاء الله.